والآن نبدأ أو نواصل القراءة في كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث عند حديث علي رضي الله عنه في صفحة 359، حديث عبد الله بن أبي أوفى تكلمنا عنه، والآن نقف عند حديث علي رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،
من الورق صدقة،
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
رواه مسلم.
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الزكاة من كتابه بلوغ المرام. أولها حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، أن العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل أقل أو أكثر، ولكن من باب الأدب كان إذا سئل أيكما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هو أكبر مني وقد ولدت قبله. وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عطوفا عليه حتى قبل إسلامه، فهو الذي قد حضر معه بيعة العقبة الثانية في ميناء مع الأنصار رضي الله عنهم، وقال كلمته المشهورة: إنه ليس به هوان، وأنه كذا وكذا، يعني إلى آخره، يعني حضر معه تلك البيعة، وكان على كفره رضي الله عنه بعد ذلك، أسلم عام الفتح أو قبله، نعم قبل الفتح أسلم رضي الله عنه. العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، معلوم أن الزكاة وإن تكون بعد بلوغ أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول، لكن لو رأى صاحب الزكاة أن يقدمها قبل وقتها، إما لحاجة الفقير أو لسمع بكارثة مثلا، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين الكوارث والمصائب، وقال والله لو أقدم زكاة مالي وأدفعها لهؤلاء، أو سمع بأيتام أو نحو ذلك ممن هم بحاجة، فلا حرج، بل إنه كما قال بعض أهل العلم يشكر على هذا. نعم، لو هي مثلا تحل في شهر مثلا رمضان أو في رجب، وقدمها مثلا في شهر 5 أو قدمها إلى شهر 8 كانت في رمضان وقدمها شهرا أو شهرين، فلا حرج، بل قال بعض أهل العلم إنه يشكر ويثنى عليه أن قدمها، ولكن نحن كما قلنا السنة هي بعد أن يحول عليها الحول، لكن لو أراد أن يقدمها لسبب، لظرف، لأمر طيب، فإنه يقبل منه ويشكر على ذلك كما ذكر ذلك الشراح رحمهم الله تعالى. حديث جابر رضي الله عنه حديث عظيم، وهو أصل كما قال أهل العلم في باب الزكاة، ونحن سنستفيد منه مع حديث أبي سعيد رضي الله عنهما فيما سيأتينا من الأحاديث، فأرجو إن شاء الله أن يكون على بالكم هذا الحديث. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على 3 جمل عظيمة، كل جملة تعد قاعدة من قواعد الزكاة عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ونحن قد سبق أن نصاب الورق وهي الفضة نصابها 100 درهم، والورق يعني هي قيمتها 40 درهما الواحدة، فأضرب 5 في 40 تطلع لك 200، فهذا هو نصاب الفضة، نصابها 100 درهم، نصابها 100 درهم، هذا واضح. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قد مر هذا في حديث أنس أنها نعم إذا بلغت 5 ففيها شاة، 10 شاتان إلى آخر الحديث، لكن أقل من يعني 4 فأقل هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في 5 وما فوق، هذا أمر واضح وقد مر بنا في حديث أنس. قال: وليس فيما دون 5 أوسق. أوسق هذا جمع ومفرده وسق، ويجمع أيضا على أوساق كما سيأتينا في حديث أبي سعيد، يعني الوسق هذا هو المفرد، وجاء فيه جمعان يقال أوسق وأوساق. الوسق هو يعني كما جاء هو 60 صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوسق الواحد، فإذا ضربنا 60 في 5 طلع 300 صاع، يعني إذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الزكاة، ما كان أقل فليس فيه، وهذا عاد سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث القادمة. إذن أيها الإخوة، هذه 3 جمل في الفضة، في زكاة الفضة، وفي زكاة الإبل، وفي زكاة الحبوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ليس فيما دون 5 أوساق، يعني ما هو أقل ليس فيها صدقة. قال: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. الصدقة المقصود بها هنا الزكاة، وقد سبق أنني ذكرت أن أكثر استعمالات، أو لا أقول أكثر ولكن يكثر يعني إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة، وليس المقصود هنا صدقة التطوع، بل هي كمثل قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال أهل العلم: هذا دليل على الزكاة إنما تجب في التمور وفي الحبوب، كذلك في الزبيب. قالوا: فيما يكال ويدخر، فيما يكال ويدخر، أما يعني بقية الخضروات مثلا أو الفواكه كالبرتقال الرمان، هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر، ويؤخذ يابسا بعد ذلك عندما يكون، سيأتينا إن شاء الله أحاديث في الخرص إلى آخره، وكذلك الحب. وقول صلى الله عليه وسلم ولا حب يشمل جميع الحبوب، لأنه سيأتينا إن شاء الله أنها في 4 أنواع، أنها في الشعير والحنطة، قال والزبيب والتمر، هذا عاد أمر آخر. لكن طيب، هل يدخل في هذا الأرز، الدخن، العدس؟ نعم يتكون فيه، إذا بلغ 5 أوسق فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة كما سيأتي بيانه، إما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر كما في حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة، هذا يعني فيما يتصل بزكاة الحبوب والثمار. الحبوب مما يكال ويدخر كما قلنا، هذا فيه الزكاة، ويشمل ما سيأتينا في حديث أبي موسى ومعاذ أنه في الشعير والحنطة، بل يشمل غيرها من الحبوب الأخرى مما يكال ويدخر كالأرز والدخن وغيرها، ويعني وليس مقتصرا على هذا. قال: ولا تمر، كذلك التمر فيه إذا بلغ 5 أوسق يعني 60 صاعا فإن فيه الزكاة كما سيأتي بيانه في حديث سالم بن عبد الله وما بعده. نعم، سنقرأ أيضا في مسائل من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم، قال: وعن سالم بن عبد الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث الأول حديث سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله هذا سيد من سادات التابعين، بل وعلى وجه الخصوص من سادات مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث عن فقهاء المدينة السبعة، وعشنا والله الحمد يومين ماتعين في سيرهم العطرة رحمهم الله تعالى عن فقهاء المدينة السبعة. وقلت إن من أهل العلم من عد سالم بن عبد الله أنه هو أحد فقهاء المدينة السبعة، ولا شك أن هذا يدل على إمامته وعلى جلالته، ولكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم أن هناك من يقدم عليه، أن هناك من يقدم عليه. أما سالم بن عبد الله هذا قالوا كان يشبه جده عمر رضي الله عنه خلقا وخلقا، كان يشبهه خلقا وخلقا. قالوا فكان سالم رحمه الله تعالى رجلا ضخما، عمر رضي الله عنه كان رجل ضخم، ما هو يعني ضخم يعني سمين كثير اللحم والشحم، لا، وإنما مقصود ضخم هيبة، يعني عظامه كبيرة وله هيبة له عظمة رضي الله عنه. قالوا فكان سالم رحمه الله تعالى يشبه جده في الخلقة، كذلك كان يشبهه في الخلق، كان له هيبة وله جلالة وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مع الحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل عليه في العراق لما كان أميرا لبني أمية هناك. على كل حال يعني سالم سيرته عطرة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء أن يقرأوا سيرته رحمه الله تعالى. هذا سالم كما قلت يعني كان يشبه جده عمر رضي الله عنه خلقا وخلقا. هنا روى هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري يعني الذي يسقى بلا مؤونة، يعني الناس إلى زمن قريب وكثير من الآباء والأجداد معنا يذكرون هذا، ونحن نسمع ما يسمى بالبعول. البعول جمع بعل، وهو أن يقوم بعض الناس خارج يعني القرى أو المدن فينظرون إلى مجمع السيول أو مجرى الأودية في بعض الشعبان أو بعض المواقع فيحتجزونها، يجتمع فيها السيل ويتكرر بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يزرع فيها، يزرع مثلا الحنطة، يعني يزرع فيها الآن مثلا البطيخ مثلا، والبطيخ لا زكاة فيه، لكن يعرف أن ما ينبت في هذه البعول قد يكون يعني في جودته وفي يعني سلامته من الآفات أفضل مما يكون في مزارع الناس. طيب هذا لو زرع الإنسان فيه مثلا قمحا، زرع فيه مثلا شعيرا غير ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة العشر، يجب عليه إذا بلغ النصاب يجب فيه العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون. فيه مثلا مناطق في العالم يعني ما شاء الله تسقى على العيون وبلا كلفة وبلا مشقة، وإنما تجرى عليها هذه المياه، هذه أيضا فيها العشر. قال أو كان عثريا، عثريا جاء بيانه أنها هي البعول. قال وفيما سقي بالنضح، يعني وهذا سيأتي بيانه أنها بالسواني، يعني ما يعرف في عند أصحاب المزارع يعني بالإبل أو البقر أو الحمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة، تسحب الدلاء من الآبار ويجمع الماء في الجابية ثم بعد ذلك يسقى به النخيل. هذا فيما لو بلغ النصاب جاء هنا في السنة أن فيه نصف العشر، أن فيه نصف العشر، وقد بينته رواية أبي داود. هذا الحديث رواه البخاري، قال ولأبي داود أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني، السواني كما قلنا جمع سانية، وهو ما يسحب من الآبار عن طريق الحيوانات، أو الآن والله الحمد جاءت الآن المكائن الكهربائية أو على الديزل أو الآن بالارتوازات ونحو ذلك، الحمد لله هذا من التطور الحديث. أقول أو النضح يعني بالرش، الرشاشات الآن يدخل فيها. قال صلى الله عليه وسلم نصف العشر، نصف العشر. هنا أحب أن أذكر فائدة ذكرها بعض أهل العلم. يقول بعض أهل العلم إن الإسلام في عظمته وفي حكمته، وهذا من رحمة الله جل وعلا وتيسيره، أن الزكاة مع المال مع ما يتملك نسبة وتناسب. كيف نسبة وتناسب؟ يعني كلما كان الشيء ليس فيه كلفة وليس فيه تعب تكون الزكاة أكثر، كلما كان الشيء فيه تعب أو النفس في حاجة إليه مضطرة إليه تكون الزكاة فيه أقل. فقالوا مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الركاز الخمس، يعني لو إنسان وهو يمشي حفر أرض ولقى فيها مال وهذا المال عليه علامة مثلا أو عرف أنه من مال الجاهلية وليس مال مسلم، مال المسلم هذا لقطة لقطه وله أحكام وبعضهم يعده من الركاز، لكن على كل حال لنفترض أنه من مال الجاهلية يعني ليس عليه علامة الإسلام، هذا فيه الخمس، شوف يعني فيه كثير ولا يشترط فيه الحول. نرتقي بعد ذلك فيما سقي كما قلنا عثريا أو كان بالعيون أو عن طريق الأمطار والبعول، هذه فيها العشر. فيما سقي وفيه تعب ومشقة وبذل، قال أهل العلم أخذا من السنة فيه نصف العشر. طيب ما كان فيه جهد عندك مثل يعني جمعت أموالا أو عندك عروض تجارة وتعبت واجتهدت، هذه كما قال أهل العلم وكما يعني جاء في السنة فيها ربع العشر. شوف سبحان الله، لاحظ الترقي، هي لاحظ الترقي من حيث الكلفة والجهد ومن حيث يعني ما يحتاج إليه الإنسان. قالوا فإذا نظرت في بهيمة الأنعام، الإبل مذ تبلغ خمس من الإبل فيها شات، لكن الغنم في مئة من الغنم فيها شات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإبل مكتفية بنفسها والعوادي عليها قليلة وما يذبح منها للضيوف قليل، ليس مثل الغنم. الغنم ما أكثر ما تموت عند صاحبها، اثنين ما أكثر ما تعتدي عليها الذئاب، ثلاثة الناس يأكلونها بكثرة وأصحابها في حاجة إليها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت الزكاة بعد أن تبلغ عددا كبيرا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هذه الأمور فيها تفاصيل وكلام كثير، لكن يعني من أراد أن يقرأ هذا بتوسع، وأنا كان بودي ولكن الوقت ضيق، كلام لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في شرح البلوغ المرام، وقد نقل هذا عن أهل العلم وصاغه رحمه الله تعالى، وصاغه رحمه الله تعالى يعني بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، كيف أن في الركاز الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر ثم دخل في زكاة بهيمة الأنعام وكيف تختلف الإبل والبقر عن الغنم، ويعني له كلام الحقيقة لطيف وجميل، لعلني أشرت أو ذكرت جزءا منه وراجعه في كلامه رحمه الله تعالى. تقول أين أجده؟ تجده في كتابه شرح بلوغ المرام وهو مطبوع، ويمكن أن تتواصل مع مؤسسة الشيخ بن باز رحمه الله وتأخذ نسخة، أو ادخل على موقع سماحته رحمه الله تعالى في الإنترنت، ادخل على الموقع وابحث وستجد كلامه رحمه الله تعالى، وقد نقله وصاغه صياغة مختصرة جميلة عن أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب المهم أيها الأخوة، نحن عرفنا الآن أن ما سقي بالسماء يعني بالأمطار والعيون كان عثريا، البعول هذه فيها العشر، ما سقي بالجهد بالسواني أن الإبل والبقر تسحب الماء تزعب الماء مثل ما يقولون، أو الآن بالمكائن الحديثة فيها نصف العشر، هذا الآن لله الحمد واضح. حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذا في الصدقة يعني في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة فقط، حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشعير والحنطة، وقال والزبيب والتمر. نعم الزبيب تؤخذ فيه منه الزكاة، العنب لذات العنب لا، ولكن ينتظر حتى يكون زبيبا لأنه شيء يدخر ويكال ويطعم، فهذا فيه الزكاة. والتمر واضح والله الحمد. بقي لنا الحبوب. ذهب بعض أهل العلم، يعني هذا المسألة فيها قولان، إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث مخصص مقيد للأحاديث السابقة، وأن الزكاة في الحبوب لا تكون إلا في هذين النوعين فقط، في الشعير وفي الحنطة. هذا مذهب لبعض أهل العلم. وذهب آخرون، وهو قول كثير من أهل العلم وهو القول الراجح، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالين فقط، ولعله هذا كان كثيرا عند أهل اليمن، كان كثيرا عندهم الشعير والحنطة. قالوا لأننا إذا قلنا بهذا، لو قلنا أن خاص، معناه أننا لا نعمل ببقية الأحاديث الأخرى التي جاءت مطلقة أن الزكاة تجب في جميع الحبوب التي تكال وتدخر. فنحن نجمع بين الأدلة فنقول الزكاة واجبة في الحبوب، وقد ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالين في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، وهما الشعير والحنطة، علاوة على أن الحديث هذا في كلام لأهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من تكلم في إسناده، لكن نحن والله الحمد نجمع بين الأدلة فنقول الزكاة في الحبوب إذا بلغت 5 أوسق فيها ربع العشر، ونعم وثم نقول أيضا بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثالين في حديث أبي موسى ومعاذ، وهما الشعير والحنطة. وهذا يعني أمر واضح، وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، ذكر الحقيقة مسائل في هذا، وهي مرتبطة بما ذكرته آنفا والله أعلم. نعم. قال وللدارقطني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فأخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال عن عتاب بن أسير رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث أيضا هي في موضوع يعني زكاة الحبوب والثمار، ثم أيضا في زكاة عروض التجارة. أما حديث معاذ، هذه رواية الدارقطني فيها ضعف، ولكن دلت عليها الأصول السابقة. قال صلى الله عليه وسلم فأما القثاء، والقثاء يطلق على ما نعرفه الآن بالخيار ونحوه، وقيل غير ذلك، والبطيخ والرمان، هذه كلها ليس فيها زكاة، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه تستهلك كما قال العلماء، هذه تستهلك تؤكل ويستفاد منها في حينها، والناس في حاجة إليها، يعني في حينها، ولذلك عفى الله عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والقصب، يعني قصب السكر، قصب السكر هذا ليس فيه زكاة. قال هنا فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث في إسناده ضعف، ولكن ولله الحمد يعني دلت عليه الأصول السابقة أن ما يكال ويدخر ويبقى ويستفاد من هذا فيه الزكاة. أما الشيء الآني الذي الآن يستفاد منه في وقته هذا ليس فيه زكاة، والناس في حاجة إليه في وقته، وهذا من سماحة الإسلام ومن عظمة هذه الشريعة. وقد أشرت أيها الإخوة إلى أن الزكاة أمرها عظيم وشأنها كبير، هي ليست المسألة يعني إرغام وأخذ بالإكراء أو كذا، لا، هي المسألة فيها حكم، فيها شريعة أولا وأحكام ومسائل، وفيها حكم ومصالح أيضا لمن تدبرها وعقلها. ومع ذلك لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قرينة الصلاة في مواضع من كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة هذا من صغار الصحابة، وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، قيل إنه حضر بيعة الرضوان، ومع صغر سنه رضي الله عنه إلا أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها هذا الحديث. وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم نعموا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفادوا منها ونقلوا سنته لهذه الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا سهل ابن أبي حثمة، أبوه قيل عبد الله وقيل عبيد الله، على كل حال هو خزرجي أنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال أمرنا رسول، انظر عاد إلى عظمة الدين في شرعية الخرص. ما معنى الخرص أيها الإخوة؟ الخرص أن يرسل ولي الأمر من ينيبه، عمال يذهبون إلى نخيل الناس. التمر لا يزال في عذوقه، التمر لا يزال الآن في النخل، فيخرصون يعني يقدرون، مثلا النخل عند فلان هذا كم سيبلغ، 60 صاع، إذا كان 60 فما فوق فيه الزكاة، أقل ليس فيه الزكاة. يخرصون مجرد تقدير، يساعدهم صاحب المزرعة مع العامل، يكون هناك روح أخوية، يعني الوصول الرغبة الوصول إلى الحق وبراءة الذمة، وأن هذا الذي يخرص ليس القصد يعني المغالبة والمجاوزة، لا، هو عامل من عمال الدولة يأتي ويخرص، يعني يقدر كم يكون هذا إذا يعني صرم النخل وجمع كما قال أهل العلم في البيدر ونشف، كم يتوقع أن يكون. كذلك العنب، إنسان عنده عنب كثير جدا وهو لا يبيعه في وقته، وإنما سيجعله زبيبا، يقدر فلان هذا كم يتوقع، كم كذا وكذا، هذا هو المقصود أيها الإخوة بالخرص. ومع ذلك يجب على من يذهب إلى الخرص أن يترك شيئا من التمر وشيئا من العنب لا يدخل في الخرص، ما يخرص كل شيء، لأن الناس هذولا بيأكلون، صاحب المزرعة سيأكل يعني من هذا التمر وسيأكل من هذا العنب، وبعدين الناس يختلفون، واحد يعيش في مزرعة 5 أنفار على 7 غير 20 شخص يعيشون، عائلة كبيرة تعيش في هذه المزرعة، فعلى الذي يخرص أن يتقي الله عز وجل وأن يترك شيئا لا يدخل في باب الخرص. بالله عليكم، أليس هذا يدلكم على عظمة هذا الدين وعلى سماحته وعلى رقي أحكامه؟ تعرف هذا الدين، تحمد الله عز وجل أن هداك الله وأن فقهك في دينه، فاسمع هذا الحديث. يقول سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال، وقد بعث عمر رضي الله عنه العمال الذين يخرصون على الناس، قال فخذوا ودعوا الثلث، اتركوا الثلث لا يدخل في الخرص، الثلث هذا سيأكل منه، الناس في حاجة للتمر، بيت ليس فيه تمر أهله جياع كما قال صلى الله عليه وسلم، ما هو كل شيء بنطلع من الزكاة، اتركوا الثلث. قال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، قد يكون الثلث كثير والعائلة صغيرة قليلة، أجل اترك الربع لا تترك الثلث. المهم أن هذا الأمر يعود إلى نظر العامل الذي أرسل من قبل الدولة مع صاحب المزرعة يتفقان وينظران ما الذي يترك لا يدخل في الخرص، هل يترك الثلث الربع الخمس السدس كل شيء. المهم النية الصالحة والحرص على براءة الذمة، إذا تم هذا يحصل الخير بإذن الله عز وجل. الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه صححه ابن حبان والحاكم، والحديث كما قال سماحة الوالد إسناده حسن بشواهده. أما الحديث الذي بعد ذلك فهو حديث عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سياسة وحسن تعامل، ويعني تعامل مع الناس، يعني مكة حاضرة بل هي أعظم حواضر الإسلام، وكونها فتحت لابد أن يجعل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا. من يجعل عليها؟ لابد أن يكون من القبائل المشهورة الكبيرة المعروفة في مكة، ومنها قبيلة بني أمية، ومنهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه. أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه إمرة مكة، وكان عمره 21 سنة، كان شابا، ولكن تفرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى فيه النجابة، ولذلك روي عنه رضي الله عنه، يعني روي عنه خصلتان عظيمتان. أولا أنه كان شديدا على المنافقين، كان شديدا على أهل الباطل رضي الله عنه وارضاه. الأمر الثاني كان رحيما رفيقا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع سيرته العطرة رضي الله عنه تجد كيف كان له مواقف في رحمته وشفقته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كان شديدا قويا على المنافقين، وكان يتتبعهم في الصلاة، الذي لا يحضر الصلاة مع الجماعة كان يسأل ويبحث وكذا، يخشى، يعني هو لا يجزم، العلم هذا علمه عند الله عز وجل، لكن كان يسأل رضي الله عنه ويتابع. توفي رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنه، توفي في ذلك اليوم، وقيل إنه عاش زمنا في حياة عمر رضي الله عنه. هذا عتاب بن أسيد رضي الله عنه، قيل إنه اجتمع مع الحارث بن هشام ومع أبي سفيان لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل معه بلال، ثم صعد بلال وأذن. قال عتاب بن أسيد: لو أدرك أسيد لوالده هذا الموقف لا حصل له كذا وكذا، يعني كان يقتل نفسه، يعني غيظا كيف يعني تفتح مكة وكذا. ثم قال الحارث بن هشام: لو إنني لا أتكلم، لو تكلمت لبلغه هذا الحجر، يعني أن الحجر سيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: وأنا كذلك. سكت أبو سفيان، قال: أخشى إن تكلمت أن يبلغ هذا الخبر عن غير مخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة قال: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا، إلى آخر يعني القصة تراجع في سيرتهم رضي الله عنهم وارضاهم. على كل حال أسلموا ولله الحمد، وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أميرا على مكة، وكان عمره 21 سنة رضي الله عنه. هنا حديث عتاب بن أسيد واضح والله الحمد، وهو يرجع إلى الأحاديث السابقة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني يذهب من يخرص يقدر مع صاحب المزرعة كم يمكن يكون العنب، إذا كان زبيبا أيضا التمر في عذوقه كم سيكون إن شاء الله في المستقبل بعد كذا، ويترك لأهله الثلث أو الربع. قال: وتؤخذ زكاته زبيبا. نعم، ما يؤخذ عنب وإنما يؤخذ زبيبا. نعم، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، بقي يعني في الحديث عتاب بن أسيد، قال: رواه الخمسة وفيه انقطاع. قال المحدثون: الانقطاع هو بينه وبين سعيد بن المسيب رحمه الله، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد، ولأن عتاب بن أسيد كما قلنا هو توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنه، وسعيد المسيب لما جاء في خلاف، نعم هو روى عن عمر، يعني كان عمره حوالي 10 سنوات أو 8 سنوات، لكن كما تذكرون لما تحدثنا عن فقهاء المدينة السبعة وهو إمامهم ومقدمهم سعيد بن المسيب، قلنا إن مراسيله صحيحة جيدة الإسناد، هذا هو المشهور عند أهل العلم، لأنكم تعرفون المرسل نوع من أنواع الضعيف، لأنه يعني لم يدرك الراوي الذي قبله ففي انقطاع، لكن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله يقول أهل العلم لما نظروا فيها وتأملوا في أحاديثها وجدوا أنها صحيحة، فقالوا إن مراسيله صحيحة جيدة الإسناد. فلعل سعيد بن المسيب وإن لم يدرك عتاب بن أسيد رضي الله عنه، لعله رواه عن غيره، ومن روى عنه كان ثقة، إما أنه رواه عن الصحابة، عن بعض الصحابة الذين أدركهم سعيد بن المسيب، أو أئمة من أئمة التابعين، والله أعلم. فعلى كل حال لو كان فيه ما فيه، فالحديث كما قلت في أول كلامي يرجع إلى الأحاديث السابقة والله أعلم، بس لكن أحببت أن أبين هذا الانقطاع، وقد ذكر الكلام فيه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم قول أنا سلفي أو نحن سلفيون؟ هذه عبارة طيبة، نسأل الله عز وجل يجعلنا من السلف الصالح وأن نسير على منهجهم وعلى طريقتهم. نعم نحن والله الحمد من السلف، نسأل الله أن نكون سلفيين من أهل السنة والجماعة الذين نعظم الدليل ونعمل به من الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن نكون على نهجهم وعلى طريقتهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الأخ يعني يسأل عن حديث وأنا لا أعرف يعني عنه شيئا، فأرجئه غدا إما نسيت أبحث عنه وآتي بحكمه غدا إن شاء الله تعالى، هذا إن صح والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي يا معافي، اللهم أتم علينا وعلى المسلمين نعمة الصحة والعافية. اللهم أتم علينا وعلى المسلمين نعمة الصحة والعافية. اللهم أغننا وأغنهم بشفائك وعافيتك عن خلقك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن تكرمهم بدخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وحضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.